وروح القدس الاله الواحد امين. من انجيل معلمنا يوحنا البشير وتلميذ طاهر بركات على جميعنا امين. الاصحاح الثامن من اول ايه 53. من تجعل نفسك، السيد المسيح قال لهم ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي فراى وفرح. قال له اليهود ليس لك 50 سنة بعد افرايت ابراهيم؟ قال له يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم ومضى هكذا، والمجد لله دائما. أنا عايز أكلمكم كلمتين النهاردة عن أنا هو، وصف السيد المسيح لنفسه. أنا هو الأول والآخر، الألف والياء، البداية والنهاية، الراعي الصالح، باب الغراف، خبز الحياة، الماء الحي، الراعي الصالح، نور العالم، إلى آخره. لما السيد المسيح قال لهم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، رفعوا حجارة يرجموه، فهما كانوا فاهمين يقصد ايه. لو كان بيتكلم بشكل رمزي ما كانوش يتضايقوا منه ولا حاولوا يقتلوه. وانا هو يعني انا كائن، فهو يقصد لفظ في الألوهة ان انا الله، وده نفس اللفظ اللي اعطاه ربنا لنفسه في سفر الخروج لما موسى النبي سأله في خروج 3:14. قال له انت مين؟ قال له انا يهوه. ويهوى معناها اللي كان والكائن واللي يأتي. فكشف ربنا عن نفسه لموسى، نفس اللي قاله ربنا لموسى أنا بيقولوا عن نفسه قدام اليهود، فاليهود اتضايقوا. خلي بالكم، ما كانش السيد المسيح يقصد يقول إنه كان موجود قبل وقت إبراهيم بس، وإلا كان قال قبل إبراهيم أنا كنت. يعني لو كان يوسف كان موجود بس قبل ابونا ابراهيم كان قال انا كنت، لكن بيقول انا كائن. انا كائن يعني ده فوق الزمن، سميها صار ماضي دلوقتي، فيش بدايه ايام لي ولا نهايه. حتى الكلمه مترجمه كده كائن، وغير لما يتكلم عن حاجه تانية يقول كنت، او فلان قال عن نفسه كنت، هنا بيقول انا كائن. اليهود فهموا اللي قاله السيد المسيح واخذوا حجار يرجموه، والسبب هو ما اتهموه به انه يجعل نفسه مساويا لله. خلي بالكم، دي في حد ذاتها تجديف وتستوجب عقوبة الموت بحسب ناموس موسى، بحسب ما ورد في لوين 24، ده يبقى مجدف ويجب ان يرجم. سيد المسيح ما كانش بيجدف، سيد المسيح كان وما زال هو الله. الأقنوم الثاني في الثالوث القدوس مساوي الآب في كل شيء. ويستخدم لفظة أنا في الموعظة على الجبل، سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول، سمعتم أنه قيل القدماء أما أنا فأقول. مش ممكن حد يقول كده ما لم يكن له نفس السلطان بتاع اللي قال في العهد القديم. قيل وأنا أقول، مين اللي يقدر يقول كده؟ اللي قال. يعني زي ما قلت لكم مرة، ما ينفعش دلوقتي وأنا واقف أقول السيد المسيح قال أما أنا فأقول، ما أقدرش. لكن اللي يقدر يقول سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول، نفس اللي قال. وكان بيكمل شريعة العهد الجديد، شريعة الكمال. هو صاحب السلطان على الشريعة، والإله اللي أعطاها وصاحبها. والتعبير اسمه ايجو ايني، انا اكون. ايجو ايني اللي هي يهوه، واستخدمها ربنا في العهد القديم كتير، وكل معناه تؤكد لاهوته انه هو الله ذاته، الله الكلمه. استخدم السيد المسيح عباره انا هو في 7 اعلانات، طبعا حوالي 11 مره، لكن خلينا نتكلم عن 7 دلوقتي. يعني أنا لو سألتكم كم مرة السيد المسيح قال عن نفسه أنا هو؟ كتير قوي. أنا هو راعي الصالح، نور العالم، خبز الحياة، ماء الحي، باب الخراج، الباب، الألف والياء، البداية والنهاية، آثر ماضي. يعني هو إيه؟ الإعلانات دي اللي قالها السيد المسيح عن نفسه بتقدم صور رائعة تعبر عن طريق يعني عن طبيعة علاقته بينا. في بعضها موجود في العهد القديم والبعض موجود في العهد الجديد. مثلا أنا هو نور العالم، أنا هو باب الخراج، أنا الراعي الصالح، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا القرمة الحقيقية. حوالي 11، أنا فاكر عديتهم في مرة طلعوا 10-11. إنجيل القديس يوحنا كتب خصيصا علشان يأكد أن المسيح هو الله، ولذلك ركز على حتة أنا هو بالأوصاف دي. يقول في آخر الإنجيل: وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله، وأن تكون لكم إذا أمنتم حياة باسمه. ده في آخر الإنجيل. يعني الغرض من كتابة الإنجيل أن تؤمنوا أن يسوع المسيح هو الله. وسعى القديس يوحنا طول إنجيله أن يثبت حكاية دي، وحتى تكون لنا حياة باسمه إن آمنا به. موسى النبي لما كان على الجبل سأل ربنا، قال له لما انزل قبل الناس دول وسألوني انت كنت مع مين، انت اسمك ايه؟ يعني كأن ربنا يقول هقول له ايه، انت اسمك ايه؟ وألح، فقال له انا يهوه الذي يهوه، اكون الذي اكون. ودي معناه ببساطة اللي كان والكائن واللي جاي أو الدائم إلى الأبد. يعني الكائن والذي كان والذي يأتي على بعضاك. نقول في القداس الغريغوري: أيها الكائن والذي كان، الدائم إلى الأبد. يقابلها في مصطلحات العهد الجديد السرمضي. لما عدت دور على كلمة سرمدي طلع ان السرمد معناه الخيط الطويل اللي مالوش نهاية واللي لا ينقطع، ومنها دي سرمدي يعني لا بداية، أي لا بداية له ولا نهاية. قديس بولس الرسول قال كده، قال لأن أموره يسد أمور الله غير منظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته. نقدر ندرك من خلال خلائقه وخليقته وصنائعه أنه سرمدي، يعني فوق الزمن. وبعدين في سفر التكوين أصحاح 21 يقول: ودعا إبراهيم هناك باسم الرب الإله السرمدي، برضو اللي هو فوق الزمن ملوش بداية ولا نهاية. لما جم يعبدوا على السيد المسيح قالوا له أنت هو يسوع الناصري، قال لهم أنا هو، فرجعوا إلى خلف وقعوا، وبعدين شجعوا قاموا تاني، أنت هو يسوع الناصري، قال لهم أنا هو، فرجعوا الورا وقعوا. طبعا ما كانش يقولهم أنا هو اللي أنتوا عاوزينه أو أنا هو يسوع الناصري، يقولهم أنا هو يعني أنا يهوه، أنا السرمدي، أنا الكائن الذي كان والدائم إلى الأبد. فصدمهم باللفظة دي، لأن محدش يقدر يقول عن نفس اللفظة دي إلا لو كان الله. فصدموا. وقلت لكم قبل كده إنهم كانوا ما يقدروش يقولوا لفظة الجلالة بشفايفهم، ولما يجوا يقروا وتيجي لفظة الجلالة يستبدلها بلفظة ثانية، زي الشداي، زي أدوناي، زي رب الصباوت، لكن ما يقولش يهوه، يعني كبير عليه. يقول شفتي او شفتاي نجستان، ما ينفعش تنطق لفظ الجلاله. وقيل انهم لما كانوا يكتبوا النساخ ويجي عند لفظه يهوى كان يغير الحب ويغير الالم، وساعات يستعد اكتر من كده. انت مين؟ انا هو. او انت يسوع الناصري؟ فما لهمش انا يسوع الناصري، لهم انا هو. فوقعوا، ولولا انه هو شجعهم قال لهم قوموا تعالوا اقبضوا علي هذه ساعتكم وسلطان الظلمه، قال لهم ماشي اللي معاكم دول، انتوا جايين تقبضوا على لص. فانا هو ده، انا اللي اديتكم الاذن انكم تقبضوا عليا. بيقول لانكم ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. يقول كده انا هو الالف والياء، البدايه والنهايه. يقول الرب الكائن والذي كان والذي ياتي، القادر على كل شيء. وتعبير القادر على كل شيء هو البانتوكراتور، اللي هو كلي القدره. انا هو الالف والياء، الاول والاخر. ده بيقول لي يوحنا الرسول، الذي تراه اكتب في كتاب. وعن مره ثانيه في اخر سفر الرؤيا قال انا هو الالف والياء، البدايه والنهايه. انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياه مجانا. وفي سفر اشعياء يقول اسمع لي يا يعقوب واسرائيل الذي دعوته، انا هو، انا الاول وانا الاخر. ربنا بيعلن هنا انه ازلي وغير مخلوق، وانه مولود من الاب ولاد ازليه ومساوي ليه في الجوهر، انما ولد من العذراء في ملء الزمان متجسدا من اجل فدائنا بس عشان يخلصنا. واتفق المسيح ليه ميلادين، ميلاد ازلي وميلاد زمني، يعني ولد من الاب قبل كل الظهور بدون ام، وولد في ملء الزمان من العذراء بدون اب. لما جاء ملء الزمان اتى ابن الله مولودا من امراه، مولودا تحت الناموس. في ملء الزمان ولاده الجسديه من اجل خلاصنا. قال له اكتب الى ملاك كنيسه اللاودكيين هذا يقول، والامين الشاهد الامين الصادق بداءة خليقة الله. ده في رؤية 3:14. ويقصد بداءة خليقة الله يعني مبدئ خليقة الله، رأس خليقة الله، اللي خلق به الآب كل شيء. نمرة 2 الكرمة الحقيقية. يبقى أول حاجة أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر. نمرة 2 الكرمة الحقيقية. ربنا قال عن نفسه أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، اثبتوا فيا وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا، أنا الكرمة وأنتم الأغصان. إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن اللي بيطرح. ده في يوحنا 15. ربنا لما شبه نفسه بالكرمة، الأغصان في الكرمة هي إحنا، إحنا جزء منه. في صورة رائعة لاتحادنا بالمسيح، بناخد منه وناخد من صفاته. في اتصال والتصاق واتحاد بين ربنا وأولاده في اتجاه، واتحادنا إحنا مع بعض في اتجاه تاني. لما نبقى أغصان في الكرمة كلنا متحدين مع بعض في الجزء من ناحية، ومتحدين مع بعض من خلال الجذع برضو، زي علاقتنا ببعض هنا. احنا في الكنيسة متحدين معا في اتجاه افقي، ومتحدين بالمسيح في اتجاه رأسي. كل الأغصان تستمد نفس العصارة من الكرمة الواحدة، فيحصل انسجام بين كل المؤمنين ان كانوا في شركة قوية مع الله. يعني لو شركتنا قوية مع ربنا، لو كلنا متحدين بربنا نشرب من نفس العصارة وكلنا نبقى شكل واحد. يعني زي ما قلت لكم مرة، الناس يقدروا يعرفونا من شكلنا، حتى من غير ما يتكلموا معنا، لك ده شكله مسيحي، ده شكله ابتي، ده الرجل ده مختلف شوية. الأغصان تاخد مما لله من صفات، بتاكل وتشرب منه، بيهبها حياته، وهي بدورها تأتي بثمر كثير بسبب ثباتها فيه واغتذاء منه. الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، وبرضه في يوحنا 15. وتعبير الكرمة الحقيقية يقابل الكرمة التي لم تثبت لها إسرائيل القديمة. كرمة بتعبر على فكرة عن كنيسة جسد المسيح، كنيسة العهد القديم الكرمة في العهد القديم ما ثبتتش، يعني مفروض ما حقيقية كنيسة جديدة يعني لا تفسد ولا تزول، نما إسرائيل القديمة لأنها ليست حقيقية فسدت وانتهت. وتشبيه الكنيسة بالكرمة بسبب أن الكرمة تعطي الأبركة أو الخمر رمز الفرح، والكنيسة بثمرها تفرح الله وتفرح الآخرين. كرمة الجديدة اللي هي الكنيسة بدأت بغصن المسيح حسب ما أشعياء النبي قال في 11 آية 1، ويتفرع منه أغصان كثير لهم المؤمنين المعمدين عشان يكونوا الكرمة اللي بنتكلم عنها. أما بخصوص الكرمة والكرام، العمل مشترك بين الآب والابن. الإنسان اتحد بالمسيح بسر الإلهي وصار عضو حي فيه، والآب أرسل المسيح سمي ابن البشر، فلأنه ابن البشر اتصل بينا، ولأنه ابن الآب فقدمنا إلى الآب. نمرة 3، الراعي الصالح. الراعي الصالح تعبير أطلق على كل راعي يهتم بخرافه، يدافع عنها، يوفر لها احتياجاتها، يعرفها بأسمائها، يعيش معها. وكان يطلق التعبير ده على أي راعي فقد غنمة وما رجعش بيته إلا والغنمة معاه، وهو راجع ينادي جيرانه يقول لهم إيه، افرحوا معايا أنا وجدت خروفي الضال، زي ما قرينا في مثل خروف الضال في لوقا 15. وقيل كده عن السيد المسيح كراعي صالح، هو ذا السيد كراعي يرعى قطيعه، بزراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. وطبعا كلنا بنفتكر مزمور الرائع الشهير، الرب راعي فلا يعوزني شيء. السيد المسيح دعا نفسه بالراعي الصالح مقارنة بالرعاة اللي ما كانوش صالحين، سواء كانوا بيوصفوا انهم لصوص او ذئاب او اجراء، لكن مش رعاة صالحين. مواصفات الراعي الصالح موجودة في يوحنا 10 في انجيل الراعي الصالح، انه في راعي صالح وفي اجير وفي ذئب وفي لص. شرحنا مرة ده وقلنا ان ساعات داخل البيت يبقى فيه الاربع انواع دول، وساعات داخل العمل يبقى فيه اربع الانواع دول، وساعات داخل الكنيسة واحد راعي حقيقي ممكن يموت من اجل رعيته مش يسهر ويتعب بس، واحد تاني كأنه بيشتغل، واحد تالت مؤذي، واحد رابع محرض، يعني واحد يحرض وواحد يؤذي وواحد اجير، والرابع راعي صالح. كانت مهنة الراعي محفوفة بالمخاطر، صخور ووحوش ولصوص، والسيد المسيح كراعي صالح تحمل آلام كثيرة من أجل رعيته حتى الموت، بذل حياته عن خرافه. وسمى الكتل والفريسيين باعتباره مرعاة غير أمناء، قال جميع الذين أتوا قبلي هم شراق ولصوص. مرة جابولي بنت أبوها بيسيء ليها، فخليناها معنا في البيت التابع للمطرانية. لما جاء أبوها يطالب بيها قلت له سيبها شوية في مع الراهبات أو مع المكرسات، فقال لي دي بنتي وأنا أبوها. قلت له أنت مش أبوها، أنت ذئب، يعني بدل ما ترعاها وتهتم بيها وتموت من أجلها انت مش قايم بدورك وبتسبب لها أذية، فانت مش راعي صالح ولا اب حقيقي. الراعي غير الصالح لو شاف الذئب مقبل يهرب ويسيب القطيع للذئب، يعني ساعة الخطر يهرب. ياما اباء وامهات ضحوا بولادهم عشان نفسهم وفضلوا نفسهم عن اولادهم وبناتهم. السيد المسيح خلص الخراف من مخالب الاسد، من مخالب الموت، وذاق الموت من اجلنا وانتصر عليه من اجلنا، احيا الموتى بموته، واكد لنا ان كل واحد من الخراف ليه اهميته الخاصه، ويعرف خرافه الخاصه. خاصه يعني ايه؟ يعني كل واحد ليه علاقه خاصه بيه، معرفه تامه، عارف اسمائهم، عارف اسرارهم، عارف خفياتهم، عارف احتياجاتهم، وبيهتم اهتمام تام بكل شخص. لما ألف واحد يصلوا له في وقت واحد بيسمع الألف وعارف احتياجات كل واحد لوحده. لذلك مواصفات الراعي الصالح تنطبق على السيد المسيح كأعظم راعي وأعظم صالح، والاثنين مع بعض، أعظم الرعاة وأعظم الصالحين وأعظم راعي صالح. أكثر من كده السيد المسيح قال: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا، بتاعتي، والعنيف يكون كلهم رعية واحدة لراعي واحد. الراعي الصالح على مثاله يجب أن يقوم كل راعي، سواء في الإطار الكنسي أو الإطار العملي أو الإطار الأسري. بعد كده أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق، محدش يقدر يأتي إلى الآب إلا من خلال السيد المسيح. المسيح هو الطريق الذي به ندخل إلى الآب. الآب قدم المسيح لكي يأتي بنا إليه، وده اللي عمل السيد المسيح على صليب الفداء، أتى بنا إلى أمام الآب. المسيح هو نقطة البداية، وهو الطريق، وهو الرفيق في الطريق، وهو الغاية. نقطة البداية والطريق والرفيق والغاية، لا يستطيع أحد أن يصل إلا بالمسيح. اللي عاوز يوصل للمسيح يوصل عن طريق المسيح، أصل إلى الله بالله نفسه. بنقول كده إن السيدة العذراء دلتنا على الطريق الحقيقي، يعني من خلالها جاء السيد المسيح متجسدا، بنقوله عنه سترات أمي، اللي جاي منها الصراط المستقيم. كلمة الصراط المستقيم دي عندنا إحنا في الليتورجية بتاعتنا، في آخرين أخذوها مننا. سترات أمي اللي هو الخط المستقيم. لما توما الرسول سأل السيد المسيح قال له: إحنا مش عارفين هنروح فين، من فضلك ورينا الطريق، احنا ما نعرفش الطريق. قال له: انا هو الطريق والحق والحياة، ليس احد يأتي الى الاب الا بي. السيد المسيح صحح المفهوم لتوما الرسول، اعلن لي ان هو الطريق اللي يقودهم الى الاب والى معرفته، هو الطريق بتعليمه، هو الطريق بالنموذج اللي قدمه لنا كمثال نحتذي به، هو الطريق بالذبيحة، من خلال ذبيحة نفسه قدمنا للاب، وبروح القدوس بيرشدنا، هو الطريق اللي من خلاله تتحقق كل الوعود الإلهية. جعل من نفسه وبدمه طريق يعبر بنا إلى المقادس. وبيقول القديس بولس الرسول: وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، ودخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. يقول: طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، أي جسده. بعد كده: أنا هو الحق، هو الحق المطلق. ولما بيلاطس سأل المسيح، المسيح بيقول له: أنا كلمتهم بالحق. فقال له: ما هو الحق؟ وساب وخرج. لو كان استنى لما المسيح يجاوبه، فالمسيح قال له ايه؟ قال له: انا هو الحق. لما بيلاطس يسأل يقول ما هو الحق، هيرد عليه يقول له ايه، انا هو الحق. فيه الحق ده كملة الظلال ورموز الوردة في العهد القديم. يعني لما الظل ينطبق على الحقيقة يختفي، فهو الحق الواقع اللي فات كانت رموزه كانت إشارات، هو المن الحقيقي النازل من السماء، كان بيشيل المن العادي، هو خيمة الاجتماع بكل اللي فيها، هو الطريق الحقيقي والنور الحقيقي والخبز الحقيقي والكمال المطلق، هو الحق الذي يبدد كل باطل وكل خطر، هو الحق الذي يحطم كل خداع. نجد فيه الثقة الحقيقية ونجد فيه الحقيقة شفافة. قيامة والحياة، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ومات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ده في إقامة العظم من الموت، لما كانوا متشككين وقالوا له احنا عارفين انه هيقوم في القيامة الأخيرة، قالوا لهم لا، أنا القيامة وأنا الحياة، واللي ميت يحيا واللي حي يثبت حيا. سيد المسيح أقام كتير من الموت. الكتاب المقدس جاب لنا ثلاث نماذج بس متدرجة. ابن تيروس لسه على سريرها، ابن أرمان اثنين في الطريق للقبر، لعازر أنتن في القبر، لكن دول اسمهم معجزات إقامة من الموت وليس قيامة من الموت. في فرق بين إقامة والقيامة. الله يقيم من الموت لكن هو لا يقيم واحد. طب ما ورد في سفر أعمال الرسل وبعض مواضع من رسالة القديس بولس الرسول عن أن الله أقامه، الآب أقامه ونحن شهود، كان يتكلم عن أنه قام بالفعل ولم يكن يتكلم عن مساواة الأقانيم أحد بالآخر. لو أريت أنه أقامه الآب أقامه الله، أوعى تقول أنه أقل من الآب، أقل من الله مش إله، لا، ده بيتكلم عن أنه قام، مش بيناقش حتة ان الاب مساوي للابن او مساوي للروح القدس. السياق نفسه كده. لم يكن ممكنا ان يمسك من الموت، قام القديس بطرس، قام ناقضا او جاع الموت، لانه لم يكن ممكنا ان يمسك منه. تعبير الجميل هنا انه القيامة يعني المصدر، مصدر الحياة، زي لما اقول الحق، زي لما اقول الحب، زي لما اقول الرحمه، بنجيب المصدر نفسه من القيامه نفسها، مش بيقول انه مقيم من الموت، لا، هو القيامه نفسها. اذا اردنا ان نقوم مثلما قام المسيح وان نشاركه بقيامته، عايزين نشترك في الامه، نبقى على مثاله ولا نعود نموت ثانيه. الله على فكره لم يخلق الانسان للموت وانما لحياه ابديه، ولم يعطنا ألا نموت، بل أعطانا أن نقوم بعد الموت. في حاجة اسمها القيامة الأولى والقيامة الثانية، وفي حاجة اسمها الموت الأول والموت الثاني. على فكرة في ارتباط بين القيامة والحياة. يعني سيد المسيح اللي هيتبعه لن يموت بل تكون له حياة أبدية. وكل يوم بنصلي في أشياء الإنجيل لسه مصلينا دلوقتي، بنقول لأنك أنت هو قيامتنا كلنا، يعني فيك نقوم جميعا. حزيال 18 يقول ارجعوا إلي فتحيوا، ارجعوا إلي فتحيوا. أنا هو الباب، أو أنا هو باب الخراف. يقول أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. باب الخراف هو الخط الفاصل بين فريق وفريق. لو في حظيرة فيها قطعان من الخراف جوه، الراعي بينام على المدخل، لو جت غنمة تخرج يردها، لو جزء بيدخل يرده، فبيفصل بين فريق وفريق. وطبعا كان في باب اسمه باب الخراف في أبواب أورشليم، باب ده كانوا بيدخلوا منه الخراف المعدة للذبح، وساعات يدخلوا منه الخراف بسبب التلج بره، فيدخلون في حظيرة كبيرة اسمها حظيرة الخراف أو مخزن أو جراج، حاجة زي كده. قطعان كلها تدخل وواحد بينام على الباب. ساعات كمان يقولوا لما كان الراعي بيطلع الخراف بتاعته والجداء من الحظيرة، كان بيقف على الباب بالعصاية يحجز الخراف هنا والجداء هنا، يحجز يقفل على وقت ما يحب يقفل يعني. فالسيد المسيح هو باب الخراف بأكثر من معنى. السيد المسيح ليه عملين في إطار الخراف والباب. العمل الأول يرعى الخراف، العمل الثاني أن الخراف من خلاله تدخل إلى الراحة الأبدية. الاثنين يعني هنا بيكمل علاقته بالكنيسة، هو راعي يعلم الخراف ويرعاها، وهو باب الخراف للدخول إلى أرض الميعاد والراحة الأبدية. لا يمكن لأحد أن يأتي إلى الآب إلا به زي ما اتفقنا. قال إن الذي لا يأتي من الباب بل يطلع من موضع آخر فهو سارق ولص. في المقابل كتب الفريسيين المرائين أغلقوا ملكوت السماوات، لا هم دخلوا ولا خلوا حد يدخل. زي ما حد من الآباء قال لي ممكن خادم أو ممكن أب كان أو ممكن أنا أتائل جدا على الناس، لا أنا قادر أنفذ اللي بقول عليه ولا هم يقدروا يعملوه. لما أمشي بالقانون تماما تماما لا أقدر أنفذه أنا تماما ولا الناس يقدروا ينفذوه. يعني في شيء من عدم الواقعية وعدم التدرج زي ما اتفقنا. عرأي اللي قال لي فلان فهم من عن مفاتيح المعرفة، هو بس اللي يعرف، هو بس اللي يرشد، هو بس اللي ينصح، وجايز معرفته تكون غلط. يعني ما حدش يعلم غيره، ما حدش يتكلم غيره، جايز اللي بيعلمه واللي بيقوله غلط. ويل لكم أيها الكاتبة والفريسيون المراؤون لأنكم أغلقتم ملكوت السماوات فلا أنتم دخلتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. ده في متى 23. بنقول أنا هو خبز الحياة، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيى إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. ده في يوحنا 6 بعد معجزة إشباع الجموع. قدم لينا جسده الخبز اللي هو بيعطيه، جسده هو باعتباره الخبز الحي لجن السماء يهب حياة أبدية لكل من يأكله. اللي يأكل من الخبز ده يحيى للأبد. صحيح الخبز البشر اللي معانا طعام أساسي وضروري، مفيش إنسان يستغنى عنه، مع أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. مسيح هو كلمة الله المتجسد، هو المن السماوي الواهب الحياة للعالم. مسيح بالنسبة لنا مش مجرد إله بنعبده فقط أو سيد نخضع عليه فقط أو معلم صالح بنقلده فقط، ولكنه خبز حياتنا وطعامنا اليومي، الطعام الذي به نحيا ونوجد ونتحرك. أعظم حاجة بيعملها القط أن يتناول، وأكبر خطورة على أي شخص ألا يتناول. لكن للأسف ما بنقدرش نناول كل واحد، لازم يكون مستعد، لازم يكون متصالح، لازم يكون قفتي أرثوذكسي متعمد ومتجوز في الكنيسة إذا كان متجوز. يعني أنا لو سألتكم سؤال دلوقتي يقولكم كم واحد فيكم ليه قبل اعتراف، وكم واحد فيكم معترف قريب، وكم واحد فيكم قبل ما يتناول بيبقى مقدم توبة واعتراف. جايزة على العدد قليل قوي. واللي يتناول بدون استحقاق بياخد دينونة لنفسه. نحن الأموات بالذنوب والخطايا متى تبنى واعترفنا وتناولنا من هذا الخبز الحي أو جسد المسيح ودمه تدب فينا الحياة ونصبح أحياء روحيا. يعني لما بنتناول جسد الرب ودمه نأخذ مما للمسيح من صفات ونحيا بها. يعني زي ما الأباء يقولوا من كتر حبك لشخص عايز تديله نفسك كلك، تهب حياتك ليه، تهب جسدك ودمك ليه. حد كان بعيد لي على تليفون طائر البجعة، مش كان البجعة ممكن تنقر في جنبها وتاخد من لحمها ودمها تطعم أولادها لو ما لقيتش أكل. يقول ده احد رموز الافخارستيه في القرون الاولى. فيش اكل، وصغارة جعانة تنقر من ورد جنبها وتطلع دم ونسايب لحم وتأكلهم. سيد المسيح قدم جسده من أجلنا، أفما ينبغي أن نقدم نحن أنفسنا وأجسادنا ذبيحة حية مرضية لي، أو نقدم أنفسنا عن الآخرين أيضا؟ أباء يطلقوا على التناول اللي هو خبز الحياة، خبز الحي، دواء عدم الموت أو دواء الخلود. خبز الحياة اللي يأكله لا يموت أو لا يموت آكليه. حتى نقول في التوزيع كده لحن اسمه بيؤيك، كله معاني جميلة في الإطار ده. ونصلي في القداس كل يوم ونقول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. سيد المسيح ما كانش بيكلم رمزيا، لو كان بيكلم رمزيا عن جسد ودمه ما كانوش هاجموه ولا حاولوا يرجموه، زي ما في مدارس رمزيه حتى عند اليهود كان في مدارس رمزيه. لو كان بيكلم رمزيا وهم فاهمين كده ما كانوش هاجموه، لكن بيتكلم بجد فهاجموه. اذا كان سيد المسيح يقصد بالفعل انه يقدم جسده ودمه. ماء الحياه، ونختم واحده صغيره بعدها، تعبير أطلق على الماء الجاري، ماء الأنهار، بينما اعتبر ماء البير ماء راكد، ماء ميت، خصوصا الجزء العلوي اللي مش بيتحرك. عشان كده المرأة السامرية قالت للسيد المسيح، قالت له لا دلو لك والبئر عميقة، يعني مش اللي هياخد من على السطح جايز ياخد قش وحاجات كده من فوق، لكن بيوصل لمصدر الماء تحت لما يضرب الجردل اللي معاه او الاناء اللي معاه بحبل تحت. ويعاتب ربنا الشعب السفر ارميا ويقول تركوني انا لينبوع الحي وحفروا لهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء. ونبه المراه السمريه وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. وفي عيد المظل وقف وقال من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. وسيد المسيح لما بيتكلم عن الماء الحي بيتكلم عن ما يشبع مقابل الماء الذي نشرب منه ونعطش ايضا. ده قال انا هو خبز الحياه، من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش الى الابد. الماء حياه، وعن الماء الحي وماء الحياه ربنا قال تركوني وحفروا لي ابار مشققه، يعني هم عارفين ان الشبع عندي والارتفاع عندي لكن ادوله ظهرهم. وانا بسأل نفس السؤال برضو النهاردة، اذا كنت عارف ان الطعام الحقيقي هنا والارتواء الحقيقي هنا والحياة موجودة مع المسيح ومتأكد من كده ومؤمن بكده، ليه بتديله ظهرك وتبحث عن جوع وعطش وابار مشققة؟ آخر حاجة، أنا هو نور العالم. كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. في عيد المظل كان بيعملوا شمعدانين كبار جدا وطوال مرتفعين قوي لدرجة أنهم كانوا ينوروا جبل الزيتون، كانوا بيعملوا الفتيل بتاعهم من ملابس الكهنة الكتان اللي قدمت ويستخدموا زيت الزيتون ويطلعوا بسلم مرتفع قوي قوي عشان ينوروهم. احد مظاهر الاحتفال بعيد المظال، وهو عيد من اعظم اعياد اليهود الثلاثة، سيد المسيح وقف وقال انا هو نور العالم، هو بيشاور على النور. وقال لما برضو قال من يقبل الي لا يعطش، كان بيشاور على موكب الاباء الكهنة اللي كانوا بيخرجوا يجيبوا من بركة سلوان مية ويكسروها بشاكوش، يكسروا القدر اللي جابوا فيها ميه بشاكوش جنب المسح في المجاري جنب المسبح عشان يتذكروا صخرة حوريب التي كان ينبع لهم منها ماء في الصحراء في برية سيناء. لهم أنا الماية الحقيقية وأنا النور الحقيقي وأنا الخبز الحقيقي. كل حاجة بيستخدموها الناس أشار بسيد المسيح إلى مقابل لها قائلا أنا هو الشيء الحقيقي مقابل الأكل والشرب والنور والمية وغيره. وفي العهد القديم خيمة الاجتماع كانت بترمز الست العذراء، وتابوت العهد كان بيرمز الست العذراء، والمنارة كانت بترمز السيدة العذراء، وفوق المنارة في المصباح زي كده، ونقول عنها في تسبيحة: أنت هي المنارة الحاملة المصباح المتقد كل حين. ونقول أنها بتشير إلى النور الحقيقي الآتي إلى العالم ينير لكل إنسان. كل من يقترب إلى الله النور الحقيقي يرى الطريق وتظهر عيوبه. كمان النور بيشير للفرح والاستنارة وللطهر والنقاوة، ويشير للحضور، يعني الحضور البهي. حتى تقابل واحد تقول له انت منور، منور يعني موجود ومفرح ومبهج. اعطانا الله ايضا هذه الصفة: انتم نور العالم، لما كان بيطلب منا نشهد للناس في العالم، وما قالش انتم نور الكنيسة، قال نور العالم عشان نكرز بيه بره. بس الفرق بيننا كنور العالم وهو نور العالم هو النور الحقيقي، ونحن نأخذ من النور الحقيقي زي نور القمر اللي بيستمد من الشمس. هكذا نؤمن أن الله في كل الصفات المطلقة غير محدود وفي كمال مطلق، نؤمن به، نتحد به، نأخذ منا له، نحيا به، نتألم معه لكي نتمجد معه أيضا. فلإلهنا المجد دائما أبديا. أمين.